قال قلت أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. في أول لقاء معه دعاه للتوحيد، ولكن بحكمة متناهية ومثال واضح بين من حياته، علقه بربه في كل حياته. فذكر له الضر الذي يصيب كل البشر، وعلقه فيه بربه، ثم ذكر له نبات الأرض وما يصيبها من قحط، وهو رجل بادية، إذا صحت له ماشيته وتوفرت عليه ونبتت له أرضه وصح في بدنه فقد جمع خير الدنيا كله. فذكر له الضر الذي يصيب كل الناس، وذكر له القحط وانحباس المطر وإنزال الله عز وجل له، وذكر له ضلال دابته في الصحراء وأنه لا يردها إلا الله عز وجل، فعلقه بالله في حياته كلها. وهذا التعليم أيها الأفاضل لم يأتي عن سؤال وعن طلب، لأنه عقبه بعد ذلك قال اعهد إلي، فذكر وصاياه. أما تعليم التوحيد الذي علمه لم يكن عن سؤال، وهذا يدل على أن التوحيد أول ما يدعى إليه الناس، وأن الإنسان إذا أراد أن يدعو أحد إنما يدعوه من توحيد ربه. لأن بعض الناس لا يذكر التوحيد ولا يرفع له شأنا، إنما يذكر الفضائل ويذكرهم بما ورد من ترغيب في الأعمال ويترك التوحيد، هذا ليس عليه دعوة الرسل. فدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام البداءة بالتوحيد. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه مهمة الرسل. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. الحديث قال ابن القيم رحمه الله فالتوحيد مفتاح دعوة الرسل. فمن الخطأ في الدعوة أن يقال ليس من الحكمة أن تبدأ بدعوة الناس التوحيد وأن تحذرهم من الشرك، هذا خطأ، ليس هذا من الحكمة في شيء. ودليل هذا قول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة، فوصفه الله عز وجل بالحكيم وأنه آتاه الحكمة. فتأمل هذا الحكيم كيف بدأ في دعوته لأقرب الناس إليه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، هذا أول وصية. ولذلك كان بقاء الشرك يتعب قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أرضاه قال: كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة، والكعبة اليمانية والكعبة الشامية، يعني يسمى ذو الخلصة، ويعبده أهل جرير بني قومه في بلده. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلصة؟ يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فأخذ معه 100 فارس وذهب إليه وحرقه. قال ابن حجر معلقا على قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال: والمراد بالراحة راحة القلب، وما كان شيء أتعب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء ما يشرك به من دون الله تعالى. إذا ترى الشرك أمامك ومخالفة التوحيد وقلبك لا يتحسر وينقبض وتتألم، لابد أن تراجع نفسك. والراحة راحة القلب، وما كان شيء أتعب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء ما يشرك به من دون الله تعالى. بل التوحيد يعاد ويكرر، وقد تعددت المرات من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ البيعة على أصحابه على التوحيد. والإنسان أيها الأفاضل لا يأمن على نفسه، فهؤلاء قوم موسى وهو معهم لما نجاهم الله عز وجل من عدوهم وخرجوا من اليم ما جاوزوه إلا يسيرا، حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال موسى: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات، قال: هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان.